بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من بايع مرتين. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هذه بيعة الرضوان. فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأولى. قال: وفي الثانية؟ قال المهلب فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته بالثبات، ولذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة. قال الحافظ: قلت: ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر إلى المبايعة ثم قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا، أراد صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقل فيها تخلل ولا يقع فيها تخلل، لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى، فإذا تناهى قد يقع بين من يجيء آخرا تخلل، ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر. والواقع أن الذي أشار إليه ابن بطال من حال سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد، لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في غزوة ذي قرد، حيث استعاد السرح الذي كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم، وكان آخر أمره أن أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم الفارس والراجل، فالأولى أن يقال تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه مرتين. وأشار بذلك إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين، فكان ذلك، وقال ابن يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا. فائدة طيبة، يعني لو عقد ثم عقد ثم عقد عقد ما زال مكرر وليس فسخا. ليس فسخا العقد الأول خلافا لمن زعم ذلك الشافعي. قلت: الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور. البيعة المتكررة الثانية لا تنقض الأولى، والعقد لا ينقض بعضه بعضا سواء في البيوع أو في غيرها ما زال بصيغة معلومة. وما قاله ابن بطال هو الصواب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنايه الإسلام وشرته بالثبات، ويكون في ذلك إكراما له وعناية به. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم غير سلمة أكثر من مرة حين اجتمع نفر فقال: ألا تبايعون؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ولا تسألوا الناس شيئا. أسر كلمة ذكر هذا منها فبايعوه، فكانت هذه بيعة متكررة، سبق نظيرها سبق غيرها الإسلام، فلا بأس بتكرار البيعة، حتى لو بايعه على الإسلام ثم بايعه على أمر آخر. ومن ضمن من ذلك أيضا أكد بيعة الإسلام وهكذا. وإنما الفائدة الزائدة هنا أن البيعة لا تنقض البيعة، والبيع لا ينقض البيع، والعقد لا ينقض العقد، قال: باب بيعة الأعراب. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك حمى، قال: أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيل بيعته، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى فخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالخير، تنفي خبثها وينصع طيبها. يعني هذا الأعرابي ما صبر على حمى وأراد أن يرتد عن الإسلام بسبب حمى. صدق الله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله رسوله. وفيه أنه يبايع الأعرابي إذا كان له شأن، أو إذا أراده أن يبايع، أو أراد ولي الأمر أن يبايع يبايعه. هذا خلاف الأصل. الأصل أن الأعراب ما يعتنى ببيعتهم إلا أن بعضهم له شأن ويكون عبارة عن كبير قومه، أو كان حال البيع موجودا ولو كان من عاد الناس فبايع معهم وهكذا. وكذلك النساء بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج المماليك الأرقاء، خرج الأطفال، ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال ولا المماليك ولا كل الناس من الأعراب ولا من الرجال ولا من النساء، وإنما بايع أعيانا ومن حضر معهم. وبيعة الصغير غير لازم، وسيأتي كلام البخاري عليها. قال رحمه الله في هذا فضيلة المدينة: كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، الخبيث يخرج والطيب يزداد نصوعا وخيرا ونعمة. المدينة كالكير، الكير إذا وضع فيه الحديد ثم ضربه الصانع يذهب كل الخبث والصدأ حتى يصير ذلك الحديد صافيا ناصعا، الحديد الذي هو سليم منه يصير صافيا، تنفي خبثها وينصع طيبه. لا يشكل هذا مع وجود المنافقين في المدينة، وآخرون منهم لا تعلمهم، قال الله عز وجل. فالمنافقون خبثا وما نفتهم، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولأن نفيهم صار بوضوح حالهم وفضح مقالهم وفعالهم. فلما كان شأنهم كذلك صاروا في حكم المنبوذين المنفيين. وهكذا بعد ذلك أيضا سكنها مبتدع كثير، وإلى الآن الباطنية فيها، قال لهم النخاولة، والرافضة فيها، والصوفية فيها، وأصناف أهل الأهواء. فينبغي أن يحمل هذا على أن النفي المذكور في الجملة وليس على الإطلاق. أو تنفي خبثها ممن ارتد عن الإسلام، أو تنفي خبثها بحيث يفتضح من فيها ولا يضر، ينمع كما ينمع الملح في الماء، أهل الباطل يفتضحون وينمعون. قال الحافظ رحمه الله: ذكر عبد الغني بن سعيد في كتاب الأسباب له عند ذكر حديث المدينة تنفي خبثها إلى آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في هذه القصة. وفيه نظر، والأشبه أنه قال في قصة الذين رجعوا عن القتال معه يوم أحد، كما تقدم بيان ذلك في غزوة أحد من كتاب المغازي. قال ابن التين: إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالته لأنه لا يعين على معصية، لأن البيعة في الأول في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن، فخروجه عصيانا. قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم ولم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة، لقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شاء يهاجروا فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. ففي هذا إشعار بأن مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح. وقال ابن المدير ظاهر الحديث ذمه من خرج المدينة وهو مشكل، فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلدان من البلاد، وكذا من بعدهم الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها كما فعل الأعرابي المذكور. وأما المشار إليه فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهال الأعداء، وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكانها سكناها الذي يخرج منها رغبة عنها مذموم، والذي يخرج منها لحاجة جائز. ذهبوا البصرة وذهبوا الكوفة وذهبوا دمشق وذهبوا سائر البلدان، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا منها أخرجهم للعناية بشؤون المسلمين، معاذ بن جبل وأخرج أبا موسى وجماعة. على الإطلاق المدينة تنفي خبثها وينسع طيبها، من كان فيها طيبا حاله أحسن، ومن كان خبيثا وعلم خبثه واشتهر خبثه فتنفيه، إما بأنه لا يستطيع البقاء فيها، وإما بأنه يفتضح أكثر ولا يضر شأنه، أيضا يكون واضحا في حكم المنفي كما هو شأن المنافقين في ذلك الزمن. فلا بد من تأويل في بعض معاني الحديث. تفضلوا حفظكم الله.